نواصل القراءة في الجزء الثاني المبحث الأول المراجع التي تم فحص القليل من صفحاتها. يقول هذا المؤلف: القرآن من تأليف محمد، وهو مأخوذ عن التوراة، أسفار موسى الخمسة، والإنجيل، ومن الأخبار العربية المحضة كعاد وثمود ولقمان وأصحاب الفيل وأصحاب الكهف. والأمثلة السامية مأخوذ عنها الآيات التي وردت فيها عبارات مثل السن بالسن والعين بالعين والجمل في سم الخياط. والعجائب التي ينسبها القرآن إلى عيسى يكلم الناس في المهد، فهي تذكرنا ببعض الخوارق التي تنسب إلى عيسى في الأناجيل الأبوغرافية، أي غير الموثوق بها. وصور النعيم والجحيم في القرآن أوحتها الرسوم الدقيقة أو بدائع الفسيفساء التي خلفها النصارى، مما يمثل جنات الفردوس، وفيها صورة الملائكة على أشكال الولدان والحور. هامش فيليب حتي وآخرون، تاريخ العرب المطول، الصفحة 71% إلى 73%، انتهى. الزعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم أخذ مناسك الحج عن النظام الجاهلي وجعلها من العبادات الإسلامية. يقول أحد المستشرقين: وكان الحج إلى الأماكن المقدسة نظاما ساميا قديما، وكان من معالمه ما عرف في زمان العهد القديم، ولعله في الأصل ظاهرة من عبادة الشمس، كان القوم يحيون عيدا لها. ولقد استنى محمد في السنة السابعة للهجرة عادة الحج القديمة، فأضافها إلى الإسلام بما فيها من مراسيم العبادة المتركزة في مكة وعرفة، فتم للإسلام بتلك الفروض أعظم تراث له من جاهلية الجزيرة. هامش فيليب حتي، تاريخ العرب المطول، الصفحة 84% و85%، وتوماس أرنولد، ترجمة حسن إبراهيم، عبد المجيد عابدين، إسماعيل النحراوي، الدعوة إلى الإسلام، القاهرة، سنة 71 و900 وألف، الصفحة 47، انتهى. تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، وأقر الحج إلى الكعبة، ووضع الحجر الأسود فيها، وهما من فروض الدين المرعية في الجاهلية. هامش تاريخ العرب المطول، الصفحة 63%، انتهى. ذلك أن القرآن كبعض العقائد المسيحية يعنى على ما يظهر بصحة الإيمان أكثر مما يعنى بالسلوك الطيب. القانون والأخلاق في القرآن كما هما في التلمود شيء واحد. هامش قصة الحضارة، الجزء الثاني المجلد الرابع الطبعة الثانية، من الصفحة 57 إلى 59، انتهى. والفاتحة ذات المعاني العميقة والبساطة المغرية التي تقابل الصلاة الربانية عند النصارى. وقد نسج الإسلام في ترتيب صلاة الجمعة على منوال اليهود في عبادتهم بالكنيسة، إلا أنه تأثر من بعد بطقوس صلاة الأحد التي يمارسها النصارى في البيعة. حاشية فيليب حتي وآخرون، تاريخ العرب المطول، الصفحة 81% انتهى. ولفظة زكاة هي من أصل آرامي، والحق أن المبدأ الأول الذي تنبعث فكرة الزكاة عنه يوافق مبدأ العشر الذي قال بلينوس: إن التجار من عرب الجنوب كانوا يؤدونه لآلهتهم قبل أن يسمح لهم ببيع طيوبهم، وقد تغيرت مقادير الزكاة على مر الأيام. هامش نفس المرجع السابق، الصفحة 82% انتهى. ولا دليل لدينا يثبت وجود الصوم في الجاهلية، إلا أن العادة كانت مألوفة ولا ريب عند النصارى واليهود. هامش في المرجع السابق الصفحة 83، انتهى. وتتضمن وظيفة الخليفة توسيع النطاق الجغرافي لدار الإسلام على حساب دار الحرب، وأن يقسم العالم إلى منطقة سلم ومنطقة حرب توازيه النظرية الشيوعية التي تتمسك بها روسيا السوفيتية. هامش فيليب حتي وآخرون، تاريخ العرب المطول، الصفحة 87، انتهى. والقتال كان للبحث عن منافذ جديدة لروح القبائل السائرة بعد أن حيل بينها وبين الحروب والخصومات ضمن النظام الأخوي الذي حدده الإسلام، وكان الغرض منها الغنيمة لا الاحتلال أو الاستعمار، وأن الفتوحات كانت مدفوعة بعامل قومي، فالفوز الأول كان للقومية العربية لا للدين الإسلامي. حاشية فيليب حتي، المرجع السابق، الصفحة 97، انتهى. وفي العهد المدني تم تنظيم الإسلام وحدة عربية قومية. هامش تاريخ العرب المطول، الصفحة 63، انتهى. وكان لتحويل القبلة مغزى أبعد مما قد يبدو لأول وهلة، إذ كان ذلك في الواقع بداية الحياة القومية في الإسلام. هامش الدعوة إلى الإسلام، الصفحة 47، انتهى. الغزو الإسلامي سببه اقتصادي، المسلمون يؤمرون بالإغارة على القوافل تأمينا للطعام. وهجرت إلى المدينة 100 أسرة من مكة، فنشأت فيها من جراء هذه الهجرة مشكلة الحصول على ما يكفي أهلها من الطعام. وحل محمد هذه المشكلة كما يحلها الأقوام الجياع بالحصول على الطعام أنه وجد، ومن ذلك أنه أمر أتباعه بالإغارة على القوافل المارة بالمدينة. هامش قصة الحضارة، الجزء الثاني، المجلد الرابع، الطبعة الثانية، الصفحة 34، انتهى. الإسراء والمعراج من خيال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. زعم مستشرق وخيل إليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ذات ليلة أنه انتقل من نومه إلى بيت المقدس. هامش قصة الحضارة، الجزء الثاني، المجلد الرابع، الطبعة الثانية، الصفحة 30، انتهى. لا فارق بين اليهودية والإسلام. وزعم آخر ورحب بعض اليهود بالمدينة بهذه الدعوة لأنهم لم يروا فارقا كبيرا بين تعاليم محمد وتعاليمهم. حاشية قصة الحضارة، الصفحة 30، في الطبعة الثانية، المجلد الرابع، الجزء الثاني، انتهى. وزعم آخر وظن، أي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يهود خيبر قد دسوا له السم في اللحم قبل عام كذا. هامش نفس المرجع السابق، الصفحة 47، انتهى. رغم أن حادثة دس السم للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة تاريخية في كتب الحديث. هامش وخبر هذه الشاة المسمومة التي أهداها يهود خيبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت في كتب الحديث. انظر السيرة النبوية من تأليف الإمام أبي الفداء إسماعيل ابن كثير، دار المعرفة، بيروت، سنة 93 و300 هجرية، الموافق لسنة 76 و900 ميلادية، الجزء الثالث، الصفحة 94، إلى الصفحة 400. البداية والنهاية لنفس المؤلف، الجزء الرابع، مكتبة المعارف، بيروت، الصفحة 200 إلى الصفحة 212، انتهى الهامش. كما أن بعض الذين أكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ماتوا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاوده آلام في أبهاره نتيجة أكله للطعام المسموم، ولكنه الدفاع عن يهود هو الذي يوجه الكاتب هنا ليبرئ اليهود من دماء المسلمين. المبحث الثاني، واحد الدعوة إلى الإسلام، تأليف توماس أو أرنولد، ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن، الدكتور عبد المجيد عابدين إسماعيل النحراوي، القاهرة سنة 71 و900 ميلادية. يزعم المؤلف في الصفحة 25 أن هناك 6 أديان كبرى من بينها الإسلام، وأنه من تأسيس محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنه ليس وحيا من عند الله. وفي هذا يقول الكاتب: أصبح من المعروف علميا أن الأديان 6 الكبرى في العالم يمكن تقسيمها إلى دين مختص برسالة ودين غير مختص، فاليهودية والزرادشتية من القسم الآخر، أما البوذية والمسيحية والإسلام فهي من القسم الأول. وقد وفق في تحديد ما ينبغي أن يدل عليه الصلاح دين الرسالة بقوله: إنه الدين الذي يسمو فيه نشر الحق وهداية الكفار إلى واجب مقدس على يد مؤسس الدين أو خلفائه من بعده. وفي الصفحة 52 يقول: وكانت رغبة محمد ترمي إلى تأسيس دين جديد. ويزعم الكاتب أن الإسلام دعوة إلى القومية، وأن الحج عادة عربية قديمة جعلت من فرائض الإسلام، وذلك في الصفحة 47 من الكتاب. هامش، ماذا يكون موقف الإنسان المسلم من هذا الكتاب إذا اعتنق ما فيه؟ وماذا يكون موقف غير المسلم عندما يطلع عليه؟ ألا يصده ذلك عن دين الله الذي لا يقبل الله من الأولين أو الآخرين غيره؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. انتهى الهامش. 2. الحضارات السامية القديمة، تأليف اس موسكاتي، ترجمة الدكتور السيد يعقوب بكر، ومراجعة الدكتور محمد القصاص، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة. زعم الكاتب أن سبب احتفاظ اليهود بكيانهم كأمة يكمن حتى يومنا هذا في الدين اليهودي وفي التمسك بعقيدة اليهود التي هي كما يقول الكاتب سمة شعب متميز، لأنها تقوم على فكرة عهد بين الله وشعب إسرائيل، في الصفحة 37 بعد 100 من الكتاب. وزعم الكاتب أن مصدرنا الأساسي عن تاريخ اليهود هو العهد القديم، أي مجموعة الأسفار المقدسة التي تقص ذلك التاريخ وتفسره كما يزعم الكاتب، الصفحة 39 و100. وزعم الكاتب أن اليهود ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، وأنهم هاجروا سويا من أرض العراق إلى أرض فلسطين التي وعدهم الله إياها. وزعم الكاتب أن اليهود قد أقاموا بمصر فترة وخرجوا منها بقيادة موسى بعد اضطهادهم على يد أحد الفراعنة، الصفحة 39 و100 و40 و100. وزعم الكاتب أن إله موسى هو يهوه، وأنه قد ظهر له وجدد العهد بينه وبين ذرية إبراهيم وأعلن الشريعة، وذلك يعني أيضا أن اليهود يعتبرون موسى النبي المسلم يهوديا مثلهم، الصفحة 39 و100، 48 و100 بعد 100. وينكر الكاتب رسالة داود وسليمان بزعم أن الأنبياء كانوا مظهرا تلقائيا لما كان يشعر به الناس من سخط على الصورة التي فرضها الحكم الملكي لداود وسليمان على الدين. وكان الأنبياء يدعون إلى التمسك بالأفكار القديمة، وكانوا من أوائل المنادين بتلك الفلسفة للتاريخ التي قلنا فيما مضى إنها تنتمي إلى جوهر الدين اليهودي، الصفحة 42 بعد 100. وهنا يتجلى حرص الكاتب على هدم النبوة والرسالة، بل وقال في موضع آخر إن النبوة تعبر عن انبعاث روح الحرية الموروثة عن حياة البداوة، الصفحة 45 و100. وجاءت حركة الأنبياء لتكبح وتبطل عملية الاندماج في الدين، الصفحة 50 بعد 100. والكاتب هنا بكتابته يعطي اليهود في تصوره الحق في أن دولتهم من النيل إلى الفرات، ولعله بذلك أراد تمهيد الرأي العام وتربية النشط على مدار سنوات طويلة على هذا الباطل حتى يؤمن به النشأ ويعتنقه. فإذا رأى اليهود يغتصبون الأرض ويضطهدون أهلها ويحطمون الأقصى لا مكنهم الله من ذلك، فذلك شيء طبيعي لأنه درس في كتب التاريخ أن ذلك من حق اليهود. وحاول الكاتب أن ينتقص من نبي الله داود في الصفحة 43 بعد 100، وكذلك من سليمان. هامش انظر التصحيح، أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، ذرية إبراهيم عليه السلام، انتهى. فزعم أنه أعاد تنظيم المملكة على نمط الممالك المطلقة السلطان، فالأبهة والترف في البلاط وكثرة الزوجات والجواري التي كانت تتطلبها اعتبارات الدبلوماسية، الصفحة 43 بعد 100. وزعم أيضا أن سليمان كان محتكرا للتجارة، وأنه أقام نظاما من الضرائب ألقت على شعبه عبئا ثقيلا، الصفحة 43 بعد 100 والرابعة 44 بعد 100. وزعم الكاتب أن سليمان كان يهوديا، وأنه أقام هيكلا ليهوة، وأنه أدخل فيه صورا من العبادات الوثنية، الصفحة 44 بعد 100. المبحث الثالث، تاريخ مسلمي أسبانيا، الجزء الأول، الحروب الأهلية، من تأليف آر دوزي، ترجمة الدكتور حسن حبشي، مراجعة الدكتور جمال محرز ومختار العبادي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والطباعة والنشر، مصر، سنة 63 و900 ميلادية. هذا الكتاب يحوي تهدما على الإسلام وعلى رسول الإسلام وعلى صحابة رسول الله وعلى أزواجه وعلى المسلمين في كل زمان ومكان، ومع ذلك يثني الدكتور حسن حبشي على كاتبه فيقول: والواقع أن تاريخ الأندلس ظل شغل دوزي الشاغل طول حياته حتى أصبح فيه العلم المفرد في وقته والذي نسج على منواله، في الصفحة 6. يقول العالم المفرد في وقته دوزي: ولما استقر العرب في الولايات الواسعة التي فتحوها بحد السيف واشتغلوا بالمسائل العلمية أعوزتهم القوة الإبداعية، لكنهم أي المسلمين لم يبتدعوا شيئا ولم يدينوا العالم بفكرة عظيمة، الصفحة 19. ومع ذلك فقد انقضى عمر طويل بعد زمن محمد قبل أن يتخلوا عن طابعهم القومي، الصفحة 20. حتى جاء اليوم الذي رأت فيه نفسها خاضعة لا لغريب عنها ولكن لواحد من أبنائها، وهو رجل خارق، ذلك هو محمد صلى الله عليه وسلم. ربما كان رسول الله لا يفوق أحدا من معاصريه، فقد ورث عن أمه رقة الطبع وسرعة التأثر وحدة المزاج، وكان محمد صلى الله عليه وسلم إلى جانب ذلك أخصب خيالا من مواطنيه، الصفحة 22. وهك بدء أيامنا هذه، فعلى الرغم من تسميتهم بالمسلمين إلا أنهم لا يهتمون إلا قليلا بإقامة شعائر دينهم، وقد لا يصلون مطلقا رغم ما تفرضه عليهم الشريعة من أداء الصلاة 5 مرات في كل يوم. وحرض أي رسول الله صلى الله عليه وسلم شعراء المدينة على سلق مواطنيه بألسنة حداد، الصفحة 27. نشرت خلالها جيوش المسلمين الرعب في شتى الجزيرة، مما حمل كثيرا من القبائل على اعتناق الدين الجديد، ويرى أن الذين دخلوه عن طواعية وإخلاص وبقوا عليه كانوا فئة قليلة، الصفحة 28. وعن يوم فتح مكة وأهلها يقول الكاتب: والغيظ يملأ قلبها وكتمت في نفسها الانتقام إلى يوم تسنح فيه لها الفرصة من هؤلاء الأجلاف، يهود المدينة الذين دنسوا شرفها بغزوهم بلدهم. الصفحة 28. لم يكن الراغبون في الارتداد ينتظرون غير موت محمد، بل إن بعض الولايات لم تصبر حتى يقبضه الله. الصفحة 29. يزعم الكاتب بأن المرتدين كانوا ثوارا، وأن المرتدين قد تبعهم المسلمون ظامئين لدمائهم، وجرت مذبحة فظيعة، وهلك في حديقة الموت هذه جماعة الثوار عن آخرهم. الصفحة 31. ولما رأوا سقوط الكثيرين منهم بحد السيف استبد بهم الذعر والذهول، وعزموا على اعتناق الإسلام، أو على الأقل التظاهر باعتناقه. الصفحة 32. وأراد الخليفة ألا يتيح لهم من الوقت ما يذهب عنهم الفزع، فقذف بهم في الحال على امبراطوريتي الروم وفارس، أي على الدولتين الكبيرتين اللتين كان من اليسير التغلب عليهما نظرا للفوضى التي مزقت أوصالهما منذ أمد بعيد وما ألم فيهما من ضروب الانحلال. الصفحة 32. إذ أدت فظاظة الوسائل وقسوتها إلى حمل البدو على التظاهر بالدين، وبقي هؤلاء القوم فترة طويلة فلم يلموا بأركان الدين ولم يهتموا بمعرفتها. وبعد ذلك بقرن من الزمان لم تكن هناك قبيلة عربية استقرت في مصر تعرف ما أحله النبي وما حرمه. الصفحة 33. بل كانت تأسى على الأزمنة السالفة الطيبة وتحن لأيام الجاهلية وتعطف على أبطالها، ولكنها لم تكن تشير إلى الدين بكلمة ما. الصفحة 33. وحوالي هذا الوقت ذاته كان العرب يقصد المسلمين الذين استقروا في شمال إفريقيا في حال تشبه هذه الحالة أيضا، فكان خيارهم يشربون الخمر دون أن يتطرق إليهم أدنى شك في تحريمها. الصفحة 33. وربما كان من الممكن أن تكون الحماسة للدين أشد وأعظم لو أن الوسائل التي اصطنعت لهداية القوم كانت أقل عنفا. الصفحة 33. وأن الوهابيين في أيامنا هذه سنة 61 و800 ألف ميلادية، وهم الطائفة المتزمتة الصارمة تحادم جميع ما دنس الإسلام، اتخذت شعارها القرآن ولا شيء سوى القرآن، كما اتخذ لوثير شعار الإنجيل ولا شيء سوى الإنجيل. الصفحة 33. وظلت قلوب البدو غلفة بعيدة عن التدين، إذ ما كان محمد علي يقضي على قوة الوهابيين حتى بادر أولئك البدو إلى التخلص من تلك الطقوس التي أرهقتهم كل الإرهاق. يقول أحد الرحالة: إن الدين اليوم يكاد يكون منعدما في الصحراء، وليس هناك من أحد يراعي أوامر القرآن ونواهيه. الصفحة 34. وعن الدين يقول: على هذا الأساس يمكن القول بأنه إذا كان العرب قد اعتبروا الثورة حدثا مفروغا منه ولا يمكن الرجوع عنه، إلا أنهم لم يغفروا لمن قاموا به، ولم يقبلوا ما تمخض عنه من النظام الاجتماعي، ومن ثم اتخذت معارضتهم طابعا آخر، إذ تحولت من نضال حول المبادئ إلى نضال شخصي. الصفحة 34. أما العائلات كريمة المحتد إلى درجة ما، وأعني بها العائلات التي ظلت لها الرياسة في قبائلها، فلم تخسر شيئا كثيرا من جراء هذه الثورة. والواقع أن النبي لم ينتهي إلى رأي قاطع حول وجود الأرستقراطية. الصفحة 34. ومع أن محمدا كان يطمع في محو التعظيم بالآباء، إلا أنه لم يستطع تحقيق رغبته هذه، أو لعله لم يجرؤ على تحقيقها. الصفحة 34. ولذلك رأى أي الرسول صلى الله عليه وسلم إقرار التقسيم إلى قبائل، معتمدا في هذا على ما ورد في القرآن: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الصفحة 34. ومن ثم ظل الأشراف محتفظين بامتيازاتهم واستبقوا رياستهم على القبائل، ولم يخطر بباله أي الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العرب أمة واحدة لاستحالة هذا الأمر، فكان كل مجتمع من هذه المجتمعات الصغيرة يعيش لنفسه دون سواه، غير معني إلا بمصالحه أو مكترث إلا بما يتصل به، حتى لقد كانوا يؤلفون في الحروب ألوية منفصلا بعضها عن بعض، فكان لكل منها حيها الخاص بل وجبانتها. الصفحة 35. هكذا بقيت الأرستقراطية القديمة محتفظة بمكانها بعد الإسلام، غير أنه كانت تليها جماعة أخرى، فقد عهد محمد وخليفته من بعده إلى المسلمين القدماء من المهاجرين والأنصار بأخطر المناصب، وإلا فأي ثقة يمكن أن تكون للمرء في زعماء القبائل الذين كانوا على الدوام قليل الاكتراف بالدين، بل كانوا في بعض الأحيان منكرين لله. الصفحة 36. كذلك كان نفس الإحساس بالغيرة والحسد المميت يلهب حفيظة أشراف مكة الذين كان على رأسهم الأمويون، فحملتهم الكبرياء والصلف للنظر بعين الغضب إلى جماعة المسلمين الذين أصبحوا يؤلفون وحدهم مجلس الخليفة الاستشاري، وأسمر أن هذه الأرستقراطية قد حاولت في البدء الاستيلاء على السلطة دون الالتجاء إلى البطش. الصفحة 37. سمى عمر رضي الله عنه ستة من أقدم صحابة الرسول فيهم علي وعثمان والزبير وطلحة ليكون أحدهم رئيسا للدولة من بعده، فلما أسلم عمر أنفاسه اجتمع هؤلاء الشيوخ لينتهوا إلى قرار ما لانصراف كل واحد منهم إلى التضخيم من خطر مواهبه وتصغير شأن منافسيه، فلما كان اليوم الثالث استقر الرأي على وجوب استخلاف من تكلم عن مزاياه فقط، وما كان أشد حسرة علي والزبير وطلحة حين استخلف القوم عثمان الأموي، لم يكن في شخصية عثمان ما يبرر اختياره، ولا جدال أنه كان غنيا سمحا فقد بسط كفه بالمال غير مقصر في مساعدة محمد صلى الله عليه وسلم وجماعته، ونكاد نكون قد أحصينا كل فضائله. أما ذكاؤه الذي لم يكن قط قوية وكان كثير الحياء حتى لا قدر تجه حين صعد للمنبر لأول مرة للخطابة فهمهم قائلا إن أول مركب صعب ثم نزل، ومن نكد طالع هذا الشيخ الطيب ما كان عليه من الميل الشديد لأسرته التي كانت من العائلات المكية الشريفة التي ناصبت محمدا العداء واضطهدته وحاربت. الصفحة 38. ومن أقرباء عثمان من تقلدوا أرفع الوظائف، ووقع ذلك موقع الغبطة الشديدة من نفس العامة التي سرها أن تستبدل بالأتقياء القدامى والمتزمتين الجاملين أناسا مرحين ظرفاء. وعن المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ولم تطل نشوة القوم، إذ سرعان ما دب الشقاق بين القادة أنفسهم، فقد طمع في الخلافة كل واحد من أولئك الثلاثة الذين أعانوا قتلة عثمان، وفجع طلحة والزبير في آمالهما فأجبر والسيف على رقبتهما على مبايعة منافسهما المجدود، ثم غادروا المدينة ولحق بعائشة أرملة النبي صلى الله عليه وسلم التي تآمرت من قبل على عثمان، لكنها الآن تستنفر القوم للثأر له والتمرد على علي الذي كانت تكرهه بدافع كبريائها المجروحة، إذ جرؤ ذات مرة في حياة الرسول على التشكيك في عفتها. الصفحة 43.